والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بناء على ما ذكرناه أخيرا في الأمر الثالث حيث استقربنا إلغاء خصوصية التحديدات المذكورة بالروايات، استقربنا أن يكون ذكر هذه التحديدات في النصوص باعتبارها مصداق للحاجة في ذلك الزمان. بناء على هذا بعد إلغاء الخصوصيات حينئذ نقول بأنه تبعا لبعض الفقهاء لا بد أن تحذف هذه العبارة من هذه المسألة، ما بدأ لذكرها حين، وهي عبارة ماذا؟ عبارة في هذه المسألة مسألة 782، وصدر المسألة بهذه العبارة: يحبس النهر للأعلى إلى الكعف النخل وفي الزرع إلى الشراك. هاي نهدف لأنه ما له خصوصية، ماذا؟ لا خصوصية للكعب والشراك، وإنما الخصوصية على الحاجة. وهذه العبارة تحدث منا، وهناك في المسألة اللي هي مناسبة لهذه مسألة 779 متقدمة، هناك يشار بأنه بقدر الحاجة، دائما هذا يتقدر بقدر الشنو؟ بقدر الحاجة. يعني هنا يقول: وإلا قدم الأعلى فالأعلى فيسقي بمقدار حاجته. بعدين هو هم يقول: إذا كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاجه. إذا هو هم يقول بمقدار، هذا صحيح، نستغني عن هذه العبارة. على كل حال في هذه المسألة هذا الفرع الأول اللي ذكر فيها كملنا الكلام عنه. أكو فرع ثاني يذكره في هذه المسألة، وهي قوله: وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوب عليه، يعني على النهر، بإذنه، يعني بإذن صاحب النهر. هذه مسألة، هذه المسألة فرض المسألة كما ذكره الفقهاء هو ما إذا كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره، نهر مملوك للغير لزيد، هو نصب رحى على هذا النهر. كلام وقع في أنه هل يجوز لصاحب النهر أن يصرف الماء، تحول مجرى النهر إلى نهر آخر، مما يؤدي إلى تعطيل الرحى، وخذ منها الماء بعد ما تشتغل الرحى، مما يؤدي إلى تعطيل الرحى، هل يجوز له ذلك بلا أن يستأذن من صاحب الرحى، أو أنه لا يجوز له إلا بإذن صاحب النهر المالك للنهر؟ لا يجوز له. الاحتمال الثاني أنه لا يجوز له تحويل مجرى النهر وتعطيل الرحى إلا بإذن شنو؟ بإذن صاحب الرحى. إذا أذن له صاحب الرحى بإمكانه أن يصرف مجرى النهر، وإلا إذا لم يأذن له لا يجوز له ذلك. الأصل في هذه المسألة هي الرواية مرت علينا سابقا، هي مكاتبة محمد بن الحسن أو ابن الحسين، مروية في الباب 15 من أبواب إحياء المواد. الحديث الأول، رواية هاي ينقلها صاحب الوسائل عن الشيخ الكليني في الكافي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين، وفي بعض النسخ محمد ابن الحسن، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجلا كانت له رحى في نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى، هل له ذلك؟ هل يجوز له أن يسوق الماء إلى غير هذا النهر، يسوق في المجرى آخر ويعطل هذه الرحى، هل له ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أو لا يضار أخاه المؤمن. هاي الرواية ذكرنا في بحث سابق، ذكرناها سابقا أنها تامة سندا، وذكرنا هناك أن الظاهر أن الصحيح هو محمد بن الحسن لا محمد بن الحسين، والمراد به هو محمد بن الحسن الصفار لقراءة ذكرناها سابقا لا نعيدها، ومن هنا تكون الرواية تامة سندا. الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد إلى آخر الرواية. الرواية أيضا رواها الشيخ الصدوق نفس المكاتبة، رواها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وسنده إلى محمد بن علي بن محبوب كما في المشيخة الصحيح. والشيخ الطوسي أيضا روى نفس المكاتبة في التهذيب بسنده أيضا إلى محمد بن الحسن بن محبوب، وسند الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن محبوب وإن كان ضعيف في المشيخة ولكنه صحيح في الفهرس، وهذا يكفي لإثبات صحة الرواية، ومن هنا تكون الرواية تامة سندا هي صحيحة معتبرة. لا يضر في رواية الشيخ الصدوق، يعني هذا من أن المكاتبة اللي ينقلها الشيخ الصدوق اللي ينقلها الشيخ الطوسي ما يصرح باسم من كتب إلى الإمام بخلاف رواية الشيخ الكليني، يصرح بأنه المكاتب الذي كتب إلى الإمام هو محمد بن الحسن أو الحسين على اختلاف النسخ، لكن في رواية الشيخ الصدوق ورواية الشيخ الطوسي ما في تصريح بمن كتب إلى الإمام، وإنما كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام. هل يضر هذا في اعتبار الظاهر؟ أنه لا يضر. ليش؟ لأنه الظاهر أنه هو محمد بن الحسن بن محبوب يشهد بماذا؟ بتوقيع الإمام عليه السلام، يعني هو هكذا يقول بأنه كتب إليه كذا، هل يجوز له أن يعطل هذه الرحى، له ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام، هو قاعد يقول أن محمد بن الحسن بن محبوب يشهد بأن هذا هو توقيع الإمام عليه السلام أو الرجل، محمد بن الحسن بن محبوب يشهد بأن هذا شنو، يقول رجل كتب إلى الإمام والإمام شنو وقع، أي وقعه هو شهادة منه بأن هذا هو توقيع الإمام عليه السلام. الظاهر أنه لا يضر، مضافا إلى أنه من الرواية السابقة نستطيع أن نحدد من هو هذا الرجل الذي كتب إلى الإمام، وهو كما قلنا يعني الأقرب أن يكون هو محمد بن الحسن الصفار، فماكو مشكلة في هذا، يعني محمد بن الحسن الصفار هو الكاتب وهو يشهد بأن الإمام وقع، وفي هذه الرواية رواية الشيخ الصدوق ورواية الشيخ الطوسي للتهذيب هما يشهدان، يعني محمد بن الحسن المحبوب بعبارة أخرى يشهد بتوقيع الإمام عليه السلام. فالظاهر أن هذا لا يضر في اعتبار هذه الرواية، هذا من حيث السند في هذه الرواية. هذا الحكم المذكور في هذه الرواية وهو منع مالك النهر من أن يصرف مجرى النهر ويعطل الرحى، هذا حكم كأنه على خلاف القواعد، ولذا واجه مشكلة. حكم على خلاف مقتضى قاعدة تسلط الناس على التصرف في أملاكهم، لأنه يعني فرض أنه هو يملك القرية والنهر الموجود فيها، هكذا فرض هو يملك ومالك. إذا كان مالكا شنو معنى أنه يمنع من التصرف بهذا الشكل لمجرد أن هذا له رحى موضوع على هذا النهر؟ لا يجوز له التصرف، المالك لا يجوز له التصرف في ملكه إلا بعد أن يأخذ الإذن من صاحب رحى. هذا حكم على خلاف القواعد، يعني على خلاف قاعدة السلطنة. بالرغم من هذا أنه حكم على خلاف القواعد، ذهب جماعة من الفقهاء أفتوا بمضمون هذه الرواية والتزموا بعدم جواز هذا التصرف إلا بعد أخذ الإذن من صاحب الرحى. الشيخ الطوسي في النهاية أفتى بمضمون الرواية، المحقق في المختصر النافع لا في الشرائع أيضا أفتى بمضمون هذه الرواية، وغيرهما من المتأخرين أفتوا بمضمون هذه الرواية. الشيخ ابن إدريس في السرائر تعرض إلى هذه المسألة وذكر الرواية، لكن قيد الحكم المذكور فيها وهو أنه لا يجوز له تعطيل الرحى، المالك النهر لا يجوز له تعطيل الرحى. قيده بماذا؟ قيده بما إذا كان وجود الرحى على النهر بأمر حق واجب، هاي عبارة السرائر، قيده بهذا، يقول إذا كان نصب الرحى وضع الرحى على النهر ووجودها على النهر كان بأمر حق واجب. فسر هذا الكلام بأن المقصود به عندما يثبت له حق في استخدام هاي الرحى، كما إذا كان شنو كان نصب الرحى على بإجارة مع شنو مع مالك النهر، إجارة، عقد إجارة كان بينهما، فيكون له حق واجب في ماذا؟ في الاستفادة من هذا النهر. ومع وجود حق له واجب بإجارة أو نحوها، حينئذ يكون منع المالك من تحويل هذا حينئذ يكون على القاعدة، لا يكون مخالف للقواعد. ولذا قيده بما إذا كان وجود الرحى على هذا النهر المملوك للغير كان بأمر حق واجب كما في السرائر. ولعل هذا التقييد من الشيخ ابن إدريس لعله للتخلص من الإشكال السابق اللي هو شنو أن هذا حكم على خلاف قاعدة السلطنة، يتخلص من هذا الإشكال فقيده بهذا القيد، أنه نقول بل لا يجوز له أن يعطل الرحى، لكن متى؟ حينما يكون صاحب الرحى له حق واجب بإجارة أو نحوها. ليش؟ لأن وجود هذا الحق لصاحب الرحى بعد يضعف قاعدة السلطنة، يمنع من جريان قاعدة شنو السلطنة، فلا يكون الحكم مخالفا لهذه القاعدة. السيد في الرياض عندما تعرض إلى هذه المسألة في مقام يبدو منه في مقام تأييد ما ذهب إليه الشيخ ابن إدريس في السرائر، ذكر بأن هذا الإطلاق في الرواية إطلاق لا يجوز للمالك أن يعطل الرحى، لا يجوز له أن يتصرف في ملكه، إطلاق عدم جواز التصرف في ملكه وإطلاق عدم جواز تعطيل هذه الرحى بالطريقة المذكور في الرواية، يقول هذا إنما يتم بناء على المبنى الذي يقول بأن أدلة نفي الضرر تتقدم على أدلة السلطنة. بناء على هذا يقول إطلاق المنع، منع المالك من تعطيل الرحى ومن التصرف في ملكه، هذا مبني على هذا، على أنه قاعدة نفي الضرر مقدمة على قاعدة شنو السلطنة عندما يتعارضان، كأنه يقول في المقام في تعارض من قاعدة السلطنة التي تبيح للمالك أن يتصرف في ملكه ويحول مجرى النهر، وبينما لا قاعدة نفي الضرر بالنسبة لمن؟ إلى صاحب الرحالة، لأن تحويل مجرى النهر يضر بصاحب الرحالة كما هو أشير إليها في ذيل الرواية، ولا يضار كما قرأنا، لا يضار شنو؟ بأخيه المؤمن، أو لا يضر أخاه المؤمن. فتعارض من قاعدة السلطنة وبين قاعدة نفي الضرر. قاعدة نفي الضرر يقول لا تتصرف، ينتظر غيرك. قاعدة السلطنة يقول لا يجوز لك هذا التصرف. يقول هذا الكلام مبني، ما في الرواية مبني على تقديم قاعدة نفي الضرر على قاعدة شنو؟ السلطنة. وأما إذا عكسنا، أما إذا قلنا بالعكس، قلنا بتقديم قاعدة شنو؟ قاعدة السلطنة على قاعدة نفي الضرر، فلا وجه لإطلاق المانع بالنسبة إلى مالك شنو؟ النار، لأنه لا يجوز لهم مطلقا، لا بد من تقييده بما ذكره الشيخ ابن إدريس، لا بد أن نقيده بناء على الرأي الآخر في المسألة، وهو تقديم قاعدة السلطنة، قلت قاعدة السلطنة نحن نجوز له التصرف، واضح؟ نجوز له شنو؟ نقدم قاعدة شنو؟ لا اشتغل قلنا أنه التقديم أدلة نفي الضرر، أما إذا أي بل ما قدمنا أدلة نفي الضرر وبقيت قاعدة السلطنة محكمة، حينئذ ينبغي أن نجوز له شنو؟ التصرف، هذا التصرف نمنعه من التصرف كما هو مقتضى، ولكن قيد هذا المال بما يقوله الشيخ ابن إدريس عندما يكون له حق واجب شنو في هذا في الاستفادة من المال، كما إذا كان بإجارة النصب رحاه على هذا النهر المملوك للغير بعقد إجارة يكون له حق حينئذ، فلا يجوز للمالك أن يحول مجرى النهر، لا بد من تقييده بذلك. هذا الكلام اللي يلاحظ عليه هو هذا، يعني أولا أن هذا هو يقول أنه مبني على تقديم قاعدة السلطنة على قاعدة نفي الضرر، وهذا مو أنفذ أمره مقبول، تقدم سابقا قدمنا قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة، فقهاء يعني مشهور الفقهاء، ولذا سابقا في جملة من الموارد منعنا المالك من أن يتصرف في ملكه لأنه يوجب الأضرار بماذا؟ بجاري، في موارد عديدة مو مورد واحد اثنين، يمنع المالك من أن يتصرف بماله وبداره إذا كان مضرا شنو؟ يحفر بالوع في داره مضر بماذا؟ بالجار، منع من ذلك، مع أنه يقع التعارض من قاعدة السلطنة وبين شنو؟ نفي الضرر، قدموا قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة، هذا كما تقدم سابقا، القضية معكوسة، قاعدة نفي الضرر هي اللي تقدم مو قاعدة السلطنة. الملاحظة الأخرى على هذا هو أنه أن الدليل على هذا الحكم ما ينحصر بقاعدة الضرر، ما ينحصر بقاعدة نفي الضرر، حتى نجي نقول بأنه قاعدة نفي الضرر تقدم عليها قاعدة شنو؟ السلطنة، فلا يمكن الاستدلال على ماذا؟ على عدم جواز التصرف بالنسبة إلى مالك النهر بقاعدة نفي شنو؟ الضرر. ليش؟ لأن قاعدة نفي الضرر محكومة مثلا أو تقدم عليها قاعدة الشنو السلطنة، لا ينحصر منع المالك من هذا التصرف بمجرد أنه يضر شنو بغيره بصاحب الرحى، بل هناك دليل اجتهادي معتبر تام سندا ودلالة يدل على شنو، على المنع، المنع ما ينحصر دليلا بقاعدة نفي الضرر، حتى يجي يقول بأنه قاعدة السلطنة مقدمة على قاعدة نفي الضرر. وإنما هذه الرواية الصحيحة المعتبرة هي تدل على ماذا؟ تدل على هذا الحكم المذكور في هذه الرواية. من الواضح بأن هذه الرواية هي أخص من هذه القواعد كلها، أخص من هذه القواعد. يعني بعبارة أخرى، حتى لو فرضنا تقديم قاعدة السلطنة على قاعدة نفي الضرر، ومنعنا من جريان قاعدة نفي الضرر في المقام، الرواية تقدم عليها، الرواية تقدم عليها، يعني أخص منها. الرواية تقدم على قاعدة نفي شنو؟ نفي السلطنة، باعتبار أنها أخص منها. واضح جدا أن الروايات المعتبرة سندا تقدم على هذه القواعد باعتبار الأخصية. ما عندنا مشكلة، أكو رواية صحيحة السند تقول بأنه يمنع هذا شنو؟ هذا المالك من هذا التصرف. خو هذا على خلاف قاعدة السلطنة، ما على خلاف قاعدة السلطنة، دل عليه الدليل، فلا بد من الأخذ بهذا الدليل. نعم، الشيء الذي لا بد من فرضه هو أنه لا بد أن نفترض أن نصب الرحى على النهر لم يكن عدوانيا، بل كان بإذن صاحب النار، بإذن صاحب النار كما قيده في المسألة. سبحانه كما قيده في المسألة قال: وليس لصاحب النار تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه على النار بإذنه. بإذن من؟ يعني هو نصب الرحى كان بإذن صاحب النهر، بعدين بدأ لهذا صاحب النهر أن يحول مجرى النهر ويعطل الرحى. هذا لابد من فرض أن يكون أصل نصب الرحى على النهر مو عدواني، مو بالغصب. النهر مملوك لشخص ويجي ينصب رحى غصبا على المالك، هذا مستبعد. وإنما الظاهر أنه المالك أذن له في ماذا؟ في نصب هذه الرحى. وكان هذا الإذن لابد أن نفترض أنه ليس إذنا مؤقتا، هو مرتب آثار الإذن الدائمي. هذا صاحب الرحى جاب الرحى ونصبها، مو فش قضية سهلة، نصبها نصب دائمي. فتجي الرواية تقول إذا بعدين صار بناء صاحب النهر أن يحول مجرى النهر يعطل الرحى، حيتضرر بعد الإذن. يقول ما يجب، ما دام وطاء إذن في أن شنو؟ في أن ينصب هذه الرحى على النهر، فلا يجوز له ماذا؟ فلا يجوز له أن يعطل هذه الرحى. في مقابل ماذا؟ في مقابل ما إذا كان وجود النهر وجود عدواني، أقول هذا ما أذن به أطلاقا. هذه الحالة افتراض العدوانية، افتراض كونه اعتداء، ظاهر أن الرواية ما تشمله، وإنما الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى وجود الرحى ليس عدوانا، فلا بد أن يكون مأذون به، لا بد أن يكون مأذونا به. ليش ما تشمل الرواية؟ هكذا الدعي بأنه الرواية منصرفة عن هذه الحالة، يعني منصرفة عن حالة كون وجود الرحى على النهر وجود شنو؟ عدواني بالغصب وبالقاهر. ليش انصراف؟ علة الانصراف فيها أنه لو كان وجود الرحى وجود عدواني كان المناسب جدا للسائل أن يشير إليه، لأن كون عدوان هذا أدعى في ماذا؟ في تجويز تعطيل شنو؟ تعطيل النهر، تعطيل الرحى، أدعى في ذلك. لأنه هو يجي يسأل السائل، يسأل ماذا؟ يسأل يقول هذا يجوز له، يحل له أن يعطل الرحى، يجوز له، نهر ملك وهذا نصبه على ملك، هو ما يدري هذا صرف ملك. كأن المرتكز في ذهن السائل هو شنو الجواز، لكن هو يشك فيه فإجى سأل. نقول لو كان نصب الرحى على النهر نصب عدواني لكان مناسب بيان هاي النكتة، يعني كون هاي النكتة تكون أدعى في ماذا؟ في تجويز أن يمنع المالك من هذه الرحى، أن يعطل هذه الرحى، يعني عدواني، فهذا يكون أدعى في جواز التعطيل، وهذا كأنه هو الشيء اللي يريد السائل يثبت جواز التعطيل باعتبار أن هذا ملك النهر له ويحول مجرى النهر. فكان المناسب ذكرها، فعدم ذكرها يمكن جعل قرينة على ماذا؟ على أن الفرض ليس هو فرض العدوانية ولا للذكر في السؤال للذكر، وإنما الفرض هو عدم العدوانية. عدم العدوانية يعني شنو؟ مو معنى عدم العدوانية يعني إجارة كما يقول الشيخ ابن إدريس أنه صار صاحب حق في ماذا؟ في هذا النهر، وإنما عدم العدوانية تقتضي أن يكون هذا أذن له في ماذا؟ في هذا، في وضع الرحى على هذا النهر، أو هو أذن له كما قلنا، وظاهر أن الإذن ليس مؤقت وترتب آثار ذلك، خسر بذل جهد وكذا وكذا، وهذا بعد أن يعطل يكون مضر به، فلذلك منعه الإمام عليه السلام من ذلك. ولذا الفقهاء قيدوا الحكم في هذه المسألة بماذا؟ بما إذا كان نصب الرحى مأذونا به من قبل ماذا؟ من قبل صاحب ليش نقول بأن هذا الإذن منطبق على ماذا؟ على افتراض اللي يقول ابن إدريس أن أنه أكو إجارة بينهما، هذا ليش نستبعده؟ نستبعده باعتبار أنه أصلا إذا فرض إجارة فرض وجود إجارة بين صاحب النهر وصاحب الرحى ما هو داعي للسؤال أصلا، واضح جدا أنه لا يجوز له تقضيل النهر، إجارة أكو بينهما، إجارة مدة محددة 10 سنين كذا 5 سنين، ويجي هذا اللي يحاول من يعطل هذا، هذا مقتضى عرض الإجارة، هذا له حق أن ينتفع بهذه الرحى طيلة فترة معينة حسب الاتفاق، يجي هذا اللي يحوله، وإذا أكو إجارة شنو معناه؟ يجي يسأل أنه أله أن يعطل، واضح أنه لا يجوز له أن يعطل، فإذا القضية مو إجارة كما يقول الشيخ ابن إدريس، ولا هي عدوانية. يعني قلنا بأن هذا المناسب أن يشار إليها في السؤال عن الأقل، فلا بد أن تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الإذن الذي فرض وجوده بالنسبة إلى نصب هذه الرحى على هذا النهر. قرينة أخرى أكو أيضا بعد أن يكون إجارة كما يقول الشيخ ابن إدريس، غير مسألة أنه عدم جواز التحويل يكون واضح حينئذ ولا داعي للسؤال عنه، قضية ذيل الرواية يقول ولا يضار أخاه المؤمن، هذا تعليل بعدم الإضرار بالأخ المؤمن ما يناسب أن يكون إجارة، يعني لو كان إجارة كان مناسب تعليل المنع بماذا؟ لأنه اعتداء على حقه، هو صار صاحب حق في ماذا؟ في هذا النهر، فهذا من يعطل معناه اعتدى شنو؟ تجاوز على حقه، مو أنه يعلل بأنه لا يضار أخاه شنو؟ المؤمن. هذا هم قرينة أخرى على أنه من البعيد جدا أن نفترض أن هذا صار صاحب حق في النهر بإجارة أو شنو؟ أو نحوها. ومن هنا الأقرب في تفسير الرواية كما ذهب إليه الفقهاء هو أن يقال بأنه هذا المنع قائم على أساس ماذا؟ على أساس أن أصل نصب الرحى على النهر لم يكن عدوانيا، لكن هاي لم يكن عدوانيا مو معناه أنه كان بإجارة كما يقول الشيخ ابن إدريس، وإنما الظاهر أنه باعتبار أنه أذن له في نصب هذه الرحى، وإلا إذا ما أذن له في نصب هذه الرحى الصحراء وكان عدواني الالتزام بهذا الشيء يكون شنو صعب جدا، خصوصا ان قلنا الرواية شمولها لفرض العدوانية مو واضح، يعني دعوة الانصراف مو بعيدة في هذه الرواية. هذا ما يمكن ان يقال في هذه في هذا الفرع من هذه المسألة، مسألة التعرض الى فروع. قال: وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوب عليه بإذنه، هذا إلا بإذن صاحب الرضا. الرواية ما قالت إلا بإذنه، وإنما الرواية منعت مالك النهر من شنو؟ من تعطيل الرحى. هذا واضح أنه إذا أذنه في تعطيل الرحى يكون شنو؟ فلا يجوز تعطيل الرحى إلا بإذن صاحب الرحى، إلا بإذن صاحب الرحى المنصوب عليه بإذنه، يعني منصوب على النهر بإذن صاحب النهر، وهذا مفرضنا. ثم يقول: وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار الموروثة على حافتيه وغيرها. انتهى. يقول هذا الكلام لا يختص بماذا؟ لا يختص بالرحى، بل يمكن تعميم علما الأشجار المغروسة على حافتي النهر، نفس الكلام. إذا طبقنا ما استفدناه من الرواية على هذا، أيضا نقول بأنه هذا غرس الأشجار على حافتي النهر المملوك للغير، إن كان بإذن من صاحب النهر نفس الحكم ينطبق، وهو شنو؟ أنه لا يجوز له تحويل هذا النهر وتعطيل أو إماتة ماذا؟ هذه الأشجار، بس بشرط أن لا يكون غرس الأشجار شنو؟ عدوانا وغصبا، وإنما يكون مأذون به وأذن بعدين صار بناء يحول. الرواية شارع قال بأنه هذا بي يعني بنوع من الأغراء وإشحاب، بهذا بعد أن أذن له فلا يجوز له تعطيل النهر وصرف مجرى النهر عن المجرى الموجود فعلا الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف هذه الأشجار. طبعا هذا مبني على إلغاء الخصوصية في هذه الرواية، مبني على إلغاء خصوصية الشهر رحى، ما لا خصوصية، خصوصيتها هي أنه إحدى الشيء على النهر الاستفادة من النهر برحى أو بغيره. المملوك للغير مع افتراض أنه أذن له في ذلك، فحينئذ يقال بأنه لا يجوز لمالك النهر أن يعطل هذا الشيء ويحول نهر مجرى النهر على نحو يؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف هذه الأشجار أو تعطيل الرحى أو ما شابه ذلك. ما يختص بهذا أصلا، إذا ألغينا خصوصية الرحى نتعدى إلى ما يشبه ذلك، هذا مو بعيد. ما له خصوصية الرحى، خصوصيته فقط أن هذا أحدث شيئا في مال في نهر المملوك شنو؟ للغير. الفرع الأخير في هذه المسألة قال: وليس لأحد أن يحمل مرعى ويمنع غيره عن رأي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له، يجوز له أن يحميه حينئذ. حما واضح مقصود بشيء يأخذها إلا يمنع غيره من الشيء من الاستفادة منه، يحميها له لإبله وغنمه، يحميه مرعى، ومرعى مشترك من المشتركات عام، فلا يجوز له أن يحمل مرعى لنفسه ويمنع غيره من رعي مواشيه إلا في حالة ما إذا كان المرعى ملكا. واضح المسألة ما بين بعد ذلك ننتقل إلى حكم معادن، وهي من المشترك الآخر، مشترك من المشتركات التي تنبحث. وصلى الله عليه وسلم.